بسم الله الرحمن الرحيم.
أجمل منظر تراه طفل يقرأ القرآن في افتتاحية محاضرة.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
والله إن هذا المنظر هو المنظر الذي يدخل السعادة في الدنيا على قلب أبيه وفي الآخرة يوم أن يدعوه إن كان من حملة القرآن ليلبسه تاج الوقار.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله تحيه.
وشلونك ابو ناصر؟ طيب ان شاء الله؟
الحمد لله طيبين.
طيبين ان شاء الله؟
الحمد لله ابشر.
اي وشلون الدكان معكم؟
والله اللهم لك الحمد. الحمد لله. بس سم تقهو.
الله يرضى عليك ابو ناصر. ما قلتي شلون ولدك ناصر؟
انا لله وانا اليه راجعون.
وش في؟
لكت علي ابو حمد.
اوفا وش في؟ وش في؟
بهدني وتعبني.
لا حول ولا قوه. الله لا يوفقك. بس الله لا يوفقك. وش بناه؟ وش في؟
السياره اعطيناه، دراهم اعطيناه، كل شيء بيعطيناه.
الله لا يوفقك. بس الله لا يوفقك.
بعضهم نعم ما أذل والده بين أيدي الرجال إلا هو، وما أدخل والده إلى المصحات إلا هو، وما أنقص قدر والده عند الناس إلا هو.
ابني نساني وهو في دني تهلاهي، ابني تركني لا خابت به ظنوني.
وهذا الابن اللي يحب خشمك ويحب راسك لأنك تعطيه الريال وتغير السيارات وتؤثث البيت، هذا الذي تراه على منكر ولا تأمره، هذا عدو لك.
إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم.
ليس السعادة أن نشبع بطونهم ولا أن نكسو أبدانهم ولا أن نسكنهم ونستر عوراتهم فوق الأرض، هذه يفعلها كل أحد.
الأبناء عطاء عطاء أمشقا.
أذكر أن رجلا يقول عندما بشر بولد قال بشر الدشير، قالهم خوف.
عيت ذوق الكرامة دمع سيالي، جلبتك يا رجايا قطعة من.
يا شيخ كأني خادم عندك، كأني سواك. يا شيخ ما ذقت يوما لذة
ضيعتني. كيف تدوى يا بعاد حالي من اللي سواك ارتكبه لك بار سني.
أحدهم يقول أكل حبوب النوم ما أنوم.
الأبناء عطاء عطاء أمشقا.
كنت أدعو على ابني حتى دلني أحد الدعاة للدعاء له، فقلبت الموجة من الدعاء عليه إلى الدعاء له. أتعلم أين بني هذا الابن الذي كنت أدعو عليه؟ هو إمام وخطيب هذا الجامع الذي تلقي فيه هذه الكلمة، وقد كان مروج مخدرات نزيل دائم في السجون والزنازل. لكن
صدى إشبيلية للشريط الإسلامي تقدم
الأبناء عطاء أمشقا
لفضيلة الشيخ سعد بن عتيق العتيق.
في هذه الروضة من رياض الجنة نتحدث عن نعمة قد تنقلب نقمة، وعن منحة قد تصير إلى محنة، وعن عطاء قد يصير شقاء، إنهم فلذات الأكباد أبناؤنا. هذه الفلذات من الأكباد التي تدب على الأرض، هل وجودهم أيها الآباء والأمهات هل مجرد أن يكون لنا أبناء، مجرد الإيجاد نعمة؟ المستشفيات ومخافر الشرط ودور الأحداث وهيئات الأمر بالمعروف تقول إن كثيرا من الآباء لا يقر بأن وجود أبنائه كان نعمة عليه. نسمع بين البينة والأخرى أب يدعو على أبنائه وأم تتوجه إلى القبلة بعد أن ذابت كبدها من جمر العقوق والصدود فتدعو على فلدة كبدها، مع أنها والله أن أغلى من يمشي على الأرض هذا الإبن الذي دعي عليه. لماذا أيها الأحباب؟ بعض الآباء تمنى في زمننا هذا وسمع له صوت معكر بحزن وبكاء يقول: يا ليتني كنت عقيما يوم أن دعته الهيئة أو دعته الشرطة لاستلام فلذة كبده بعد أن أصبح محنة ولم يكن منحة، وبعد أن أصبح شقاء وليس بنعمة وعطاء. أيها الأحباب، بعض الأبناء، ولا أريد أن أعكر صفوكم، أقول بعضهم نعم ما أذل والده بين أيدي الرجال إلا هو، وما أدخل والده إلى المصحات إلا هو، وما أنقص قدر والده عند الناس إلا هو، بل إن أمراض الضغط والسكر ونحوها لربما كانت نتيجة قلب محترق متابع للأبناء والأبناء في صدود. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يرد أبناء المسلمين الضالين إليه ردا جميلا. أيها الأحباب، سنتحدث عن هذه النعم حتى لا تنقلب نقم، وسنتحدث أيها الأحباب عن أن المسلم يستطيع أن يجعل بإذن الله إذا بذل وسائل الصلاح على أقل الأحوال ألا يسأل بين يدي الله عن ضلال الأبناء لو ضلوا. تفكر في حال العقيم لتعلم أيها الحبيب أنك في نعمة. تفكر في حال العقيم الذي يتقلب بين المصحات والمستشفيات ووحدات العقم والإنجاب، تكشف عورته ويكشف عورة زوجته، يريدون طفلا يحملونه بين أيديهم. انظر في حال المرأة التي حرمت النسل وهي تنظر إلى الصغير يخطو وليس بابنها، تنظر إليه بعين دامعة وبفم وتغرم مبتسم، تبتهل وتسأل الله جل وعلا ألا يميتها إلا وقد رزقها طفلا تقلبه بين يديها تحمله عسى أن تدرك نفعه في آخر حياتها. نعم أيها الأحباب، وجود الأبناء نعمة، لكن هذه النعمة لا بد أن تكمل ولن تكمل إلا بصلاحهم. ولذا الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الأبناء ذكر الولد، نفع الأبناء بعد الموت، قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم قال: ولد، أي أن من الأعمال التي يرجى ألا تنقطع بعد موتك أن يكون لك ولد. ولفظ الولد يطلق على الذكر والأنثى، لكنه صلى الله عليه وسلم قيد وصف الولد بالصلاح، قال: ولد صالح. فليس كل الأبناء صالحين، فليس كل الأبناء يدرك الآباء والأمهات تحت طباق الأرض نفعهم ولا برهم، إنما هم إذا كانوا من الصالحين. ولذا من تأمل وصف القرآن للأبناء أيها الأحباب ينظر الوصف العجيب. وصف الله الأبناء بأنهم زينة.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
ووصفهم أنهم فتنة.
إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم.
ثم الوصف المخيف الذي يجعل الآباء والأمهات يجأرون إلى الله بالدعاء ويسألون الله السلامة عندما وصف الله بعض الأبناء والزوجات:
إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا واصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم.
نعم، الذي خلقهم هو الذي وصفهم بأنهم أعداء. هناك صنف من الأبناء هم أعداء للأب، متى؟ إذا أشغلوه عن الطاعة، إذا أمروه بمنكر فأطاع، إذا كان لا يستطيع أن يأطرهم على حق ولا على هدى، إذا كان يؤمن معاصيهم يطلبون منه المحرم ويجلبها خشية ألا ينفلتوا من بين يديه، أو زوجة ترعى الباطل في بيت زوجها أو ترعى الباطل بين يدي أبنائها بدعوى أنها مشفقة، ركب دش حتى لا ينشغل أبناؤنا في خارج البيت، اترك الابن لا توقظه لصلاة الفجر فإنه إنما نام متأخرا. هذه الزوجة من الزوجات التي ستنقلب حبهن الظاهر الزائف في الدنيا عداوة يوم القيامة، وهذا الابن اللي يحب خشمك ويحب راسك لأنك تعطيه الريال وتغير السيارات وتؤتث البيت، هذا الذي تراه على منكر ولا تأمره هذا عدو لك ولو كان قد خرج من صلبك. تأمل في وصف القرآن لابن نوح عليه الصلاة والسلام:
يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء.
النتيجة كان من المغرقين، انحاز إلى الكافرين، فلما ظهرت عاطفة الأبوة في نطق نوح عليه الصلاة والسلام أتى القرآن موجها له:
قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح.
نعم، ولو كان من صلبك ليس من أهلك، لأن الروابط روابط دين وليست روابط عروق ودماء ولا أنساب. إذن أيها الأحباب، وجود الأبناء نعمة إذا من الله عليك بهدايتهم، ولذا أجمل منظر يراه أب على أبنائه يوم أن يرى ابنه أو ابنته تسجد أو الابن يسجد ويدعو في سجوده لأبيه: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أفضل منظر لصغير أن تراه يتوضأ ويسابقك على بيت الله. أجمل منظر تراه طفل يقرأ القرآن في افتتاحية محاضرة، أو ابن يقرأ القرآن في روضة من رياض الجنة مع ثلة مؤمنة في رحاب الإيمان. والله إن هذا المنظر هو المنظر الذي يدخل السعادة في الدنيا على قلب أبيه، وفي الآخرة يوم أن يدعوه إن كان من حملة القرآن ليلبسه تاج الوقار. هذه أيها الأحباب السعادة. ولذا ينبغي أيها الأحباب، ونحن في مقدمة الحديث عن صلاح الأبناء، ينبغي أن نعلم وأن نعمل بهذا العلم أن صلاح الأبناء هو السعادة. ليس السعادة أن نشبع بطونهم ولا أن نكسو أبدانهم ولا أن نسكنهم ونستر عوراتهم فوق الأرض، هذه يفعلها كل أحد، الكبير والصغير، المسلم والكافر، كل الناس يطعمون أبناءهم وكل الناس يكسون أبناءهم وكل الناس يبنون بيوتا لأبنائهم. هذه ليست لك أيها الأب ميزة في هذا، الميزة يوم أن تكون حياتك تعبدهم لرب العالمين، تعلمهم حق الله عليهم، تذكرهم بالوظيفة التي خلقوا لها. بعض الآباء ينشرح صدره إذا اشترى بيتا أو اشترى أرضا وخرج على الأرض قرض ثم بنى الأرض ثم بعد ذلك فرش البيت ووضع النزايل وأتى الناس ودعاهم، قال الآن اطمأننت على أبنائي. طيب يا أخي الحبيب، صلاة الفجر ما يصلي منهم إلا واحد، أين البقية؟ المصلح الله، الهادي هو الله، وهل شككنا في أن الهادي هو الله حتى تذكرنا بهذا؟ الهادي الله، لماذا لا تقولها لو غاب ابنك عن مدرسته في اختبار مادة الرياضية؟ هل تقول الهادي الله أو تعود إليه غضبا بل مضاربا، ولو صدم بالسيارة هل تقول المصلح الله أو أن الغضب يبدو عليه؟ لماذا في الدنيا نغضب؟ لماذا في الدنيا نغضب ونؤثرها ولا في الآخرة ما نغضب؟ ولذلك بعض الآباء، وسيأتي بعد قليل بعض الآباء يقول أبنائي لا يصلون، نقول له ضربتهم يوم أن كانوا أبناء العشر؟ قال لا وربي ما ضربت أحد منهم. نقول إذن يخشى عليك أن يضربوك الآن أنت، لأنك ما ربيتهم على أنهم عبيد لله، عبدتهم للدنيا فانقلبوا عبيدا لها. ينام عن الصلاة ليستيقظ للوظيفة، وينام عن صلاة الفجر ليستيقظ للمدرسة، وكأن الذي خلقه هو مدير عمله أو مدرسه. الخالق جل وعلا بنى بيوت له في الأرض، إذا ما استطعنا أن ندفع الأبناء إلى بيوته جل وعلا وأن نخبرهم وأن نربيهم أن السجود في الأرض هو الذي يرفع العبد في الدنيا والآخرة، أن الذي لا يحضر أمام الله في بيته فإنه منزوع البركة لعمره، أنه ليس في ذمة الله، ولو أخذ الدكتوراه في أدق العلوم وأندرها فهو جاهل أحمق غبي ظالم لنفسه. هكذا ينبغي أن نربي الأبناء، يعبدون لله. ولذلك أب يضرب الإبن إذا ترك الصلاة بعد العاشرة يحفظ الله له هذا الإبن. لا تضرب في أمور الدنيا، إذا ضربت في أمور الدين كفاك الله هم الدنيا وأمور الدنيا. ولذلك لما تركنا التربية النبوية لهم انقلبوا هما وحزنا، وانقلب بعضهم جمرة في القلب. بعض الآباء لو يتقهوى الآن تعطيه فنجان القهوة وتقول له وين ولدك فلان؟ قال حسبنا الله ونعم نكدت علي فلان. ابنك؟ قال يا أخي الحبيب والله إني إذا تذكرته بكت عيني وانقبض قلبي، الله يصلحه ولا يأخذه. يقولها بقلب ممتلئ حسرات. لماذا يا أبا فلان؟ قال يا أخي ياكلنا وإياه من الطعام ويسكن عندي في ظهر هذا البيت لكنه لا يخرج إلى بيت الله. هل أخرجته يوم أن كان ابن السابعة وابتدأت تدربه إلى العاشرة، ثم ضربته يوم بلغ العاشرة وقلت يا بني والله ما أضربك لأني أبغضك، والله إنه لا يوجد بدن أقرب إلى قلبي، بل أنت قطعة من كبدي تمشي على الأرض، لكني أضربك الآن يا بني لأني أطيع الله في ضربك، لماذا لم تصلي؟ ولذلك أيها الأحباب لا بد إذا أردنا أن يكون الأبناء نعم ومنح وعطاء ولذة وأنس وسعادة أن نطيع الله جل وعلا في تربيتهم. إليكم أيها الأحباب بعضا من الوصايا العامة، ثم أعرج بعد ذلك إلى بعض المزالق التربوية في تربية الأبناء، وسأرسل في آخر الأمر بعض المظاهر التي أقول احذر أيها الأب لكي تسلم من انحراف الأبناء، وهي بعض من المظاهر التي تظهر على سلوك بعض الأبناء. أقول أولا ينبغي أيها الأحباب أن نعلم أن التربية للأبناء تسبق الزواج. إذا أردت أن تربي أبناءك تربية شرعية وأن يكونوا قرة عين لك فلا بد أن تنتقي أمهم قبل أن تكون سببا في إنجابهم. لا بد من انتقاء الأم لأنها هي المدرسة، ولأن أي جهد تربوي تبذله إذا ما كانت زوجتك معك في الخندق نفسه وتحمل الهم الذي تحمله، وإلا فإن زرعك سيحترق، وإلا فإن جهدك سيضيع. كم من أم تعلم أن ابنها يدخن من 3 سنوات وأنت ما تدري؟ أخفت عليك تلك الأم المسكينة التي تعتقد أنها ترحم أبناءها خشية من عقوبة والدهم، ما ذكرت لهم دخانة ولا أنه يأتي سهران. محمد أتى للبيت قالت الله المستعان نايم للساعة وهو لن يأتي إلا بعد ساعة، خشية من أن يستيقظ ويستقبله على الباب ويعاقبه. هذه الأم أيضا التي ترحم أبناءها من الصلاة. نعم بعض الأمهات ترحم ابنها من الصلاة، مسكين ما نام إلا في الثانية ليلا، صبح خليه ينام له قليل. يا أختي الفاضلة إذا تعمدت أعنتيه على أن يخرج الصلاة من وقتها، والذي يخرج الصلاة من وقتها متعمدا يكفر على أصح أقوال أهل العلم، لكنها ليست معك على الخط. ولذلك اظفر بذات الدين. كم من زوج أعجبه وتابع الجمال أو تابع نسب الزوجة بنت فلان من آل فلان، أو أن والدها أو هي وارثة ولها مال، أو جمالها كان فارعا لكن المسكين نسي الدين فلما تزوج وأنجب أوكل هو المسكين إلى ذاك الجمال. فهل الجمال أو المال أو الحسب أو النسب أو القبيلة التي هي منها هي التي تربي أبنائك؟ إنما وربي هو الدين. إذا تأخر ابنها عن الصلاة ورأى دمعها في عينها قال لماذا يا أمه؟ قالت يا ولدي الشباب يخرجون صباح اليوم في ذمة الله وأنا ابني يطلع من البيت ليس في ذمة الله، لماذا لا أحزن يا بني؟ والله أن يقال لي أنك رسبت أو أنك أخفقت أو أنك ما درست أخف على قلبي وقعا من قولهم أنه ما صلى فجرا في جماعة وهو ما صلى عشاء في جماعة، أي ليس في ذمة الله. هذه الأم، هذه الزوجة الصالحة التي تعينك، إذن أول الوصايا اختر الزوجة الصالحة. ثانيا احتسب أيها الأب في قضايا التربية. بعض الآباء يربي الأبناء وكأنه مكره، كأن سجاد في البيت. يا أخي الحبيب ابتسم، فأنت تخرج جيلا لهذه الأمة يكون قرة عين لأمته ولأمه. لماذا بعضنا أيها الأحباب يرى أن الإنجاب والأبناء أنه شر محض، ولذلك الله يعيننا عليه، الله يصلح منا لله، وتجده مكتئب مقطب الجبين ضايق الصدر من يوم يدخل البيت، وهو إنما هو كالسجان يعدل هذا بالشتيمة ويعدل ذاك بالضرب، وهذا يبصق عليه وذاك يشتمه، وكأنه إذا بشر أيضا بالولد قال الله يصلح لنا لكم، الله المستعان، والله الجيل التالي الله يعين عليه. أذكر أن رجلا يقول عندما بشر بولد وأبناء ضالين قال بشروا الدشير جالهم خوي، نسأل الله العافية. هذا من فقد الأمل أن يصلح الله أبناء. لماذا أيها الحبيب؟ لعل ابنا من أبنائك هذا الذي أغضبك كما سنذكر الآن لعله هو الذي يرحم ضعفك في كبرك، ولعله هو الذي يصل بره إليك في قبرك، وما أدراك. إذن احتسب أيها الحبيب في تربية الأبناء، وهي نوع من أنواع الجهاد. نعم أيها الأحباب، إيقاظ الإبن للمسجد جهاد، الصبر على أخطائه جهاد، إطعامه، والله إن النفقة التي تحتسبها كما ورد في الحديث الصحيح وتضعها في أبنائك صدقة على أبنائك، واللقمة في امرأتك صدقة عليها، احتسب فهو باب من الأجر عظيم. فلعل هذا الابن الذي خرج من صلبك ومن رحم تلك المرأة هو الذي يرفع راية الأمر بالمعروف، هو الذي يكون عالم من علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وما أدراك لعل أمته تدرك بره ولو كنت أنت مت تحت الأرض. إذن كان الحبيب عندما يوجه بالزواج والمكاثرة بالأبناء يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وهو مقصد من مقاصد النكاح. إذن أدعوك أن تحتسب وأن تعلم أنك على خير، وأن تعلم أن النكاح عبادة بل هو نصف الدين، وأن الأبناء زينة الحياة الدنيا. من الوصايا العامة أيضا أوصيك بعد أن تحتسب وأن تختار المرأة الصالحة أن تكون دائما لهجي بلسانك لله رب العالمين، دعاؤك دائما لأبنائك وأبناء المسلمين. احذر أن تكون يوما من الأيام أحد أبواب ضلال أبنائك. بعض الآباء هو أحد أسباب ضلال أبنائك، لأنه منذ أن يصبحوا إلى أن يمسوا وهو يدعو عليهم، ودعاء لربما فتحت له باب السماء، وفي الحديث دعاء الوالد على ولده مستجاب. فلعله ينفتح باب إلى السماء فترتفع دعوة لك وأنت محروق القلب من صدوده أو جحوده فتستجاب، فإذا استجيبت ما خسر إلا أنت، وما بكى إلا أنت، وما ضاع وغم واهتم إلا أنت. ولذلك عليك بالدعاء لهم، الهج بالدعاء لهم، فوالله إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولعل بعض الأبناء في بداية حياته مقلق للوالدين، مشغل للوالدين، هو اللي سبب الأمراض للوالدين، لكن والله ما تقر عيونهم في ختام حياتهم إلا بهذا الابن المبارك. وقد قصصت مرة على إخوة لي أن هذا المبحث عندما ذكرت في كلمة في موقع من المواقع قال لي أحد كبار السن صدق، كنت أدعو على ابني حتى دلني أحد الدعاة للدعاء له، فقلبت الموجة من الدعاء عليه للدعاء له، أتعلم أين بني هذا الابن الذي كنت أدعو عليه؟ هو إمام وخطيب هذا الجامع الذي تلقي فيه هذه الكلمة. وكان من أحسن الناس صوتا، ومن أجملهم سمتا، ومن أنورهم وجها، وقد كان مروج مخدرات، نزيل دائم في السجون والزنازل، لكن الذي قلب القلوب جل وعلا رده إليه ردا جميلا. فادعوا ولا تستبطئوا، وهو السلاح الذي تملكه أيها الأب وأنت أيتها الأم. فهل عندكم غير الله؟ ما عندكم غير هذا رب العالمين، لا ملجأ منه إلا إليه، ولا المشتكى إلا إليه، والمفر إلا إليه، ليس لك إلا هو. الآن أبناءنا موجه لهم قنوات إفساد، ورفقة فاجرة، وأرصفة، ومواقع مشبوهة، ثم تأتي بعد هذه الوسائل التي إذا صبت على قلب شاب ضاع، تأتي أنت وتعين الشياطين الإنس والجن على ضياع أبنائك برفع يديك. ادعوا لهم وتحينوا أسباب الإجابة، وتحينوا أوقات الإجابة، وإذا قمت في الليل فاشتك إلى الله، واجأر إلى الله، وارفع يديك إلى الله. أنت أيتها الأم، ليس من مصلحتنا أن يضل أبناؤنا، المصلحة في صلاحهم. وليس لك إلا الله، هو الذي شق قلبه، شق سمعه، وشق بصره، وقلب قلبه، قادر جل وعلا أن يرده إليك. إطعام الحلال أيها الآباء، الريال الحلال هذا الذي له أثر عجيب في تركيبة وبنية أي بدن من أبدان أبنائنا وأبداننا. إن الريال الحرام أو المشبوه إذا دخل في بناء الأبدان والأجساد أفسدها، وأصبح البدن الذي غذي من حرام النار أولى به. أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وبعض الآباء يهمه أن يجلب الرزق والمال للأبناء، لكنه يسلك في هذا الطريق طرق لربما بعضها حرام محض، وبعضها بها شبهات، وما اتقى الشبهات، فانقلب الابن يوما يذوق بره، ويوما يذوق عقوبته وصدوده وعقوقه. أيها الآباء، إن ريال الحلال له أثر ولو قل، وينبغي أن نخلص ونخلص هذا الرزق الذي يدخل في جوف أبنائنا، فإن أبناءنا يصبرون على الجوع لكننا لا نصبر وإياهم على النار. بعض الآباء يشتكي يقول قد سيارة ابني أجمل من سيارتي، غرفة مؤسسة أفضل من غرفتي، ويأكل والله أفضل من أكلي، وملابسه أفضل من ملابسي، وأعطيه في جيبه 500 والألف والمئة والمئتين، ومع ذلك والله الابتسامة ما أخرجها. يا شيخ كأني خادم عنده، كأني سواق. يا شيخ ما ذقت يوما لذة بره. أسأله يا أبو فلان، أمس بعد صلاة الظهر شايفك ملبك عند البيت، قال لي راجع من الدوام، ودوامك الله يحفظ تنتهي بعد الظهر، قال والله لين تنتين، لكن عندنا رئيس حبيب، والله الساعتين الأخيرة ذي ناخذها وله بخاله، والصبح نتأخر لين 8:30 لين 9 وله بخاله، والانتداب الله يجزاهم خير، أنا عند أبنائي دخلوا اسمي في الانتداب، فزعة وعونه الله يجزاهم خير، أعانوني وانتدبوني وأنا نايم من جنب زوجتي، والسيارة اللي توديهم قال والله هي سيارة الدولة، لكن الحمد لله مصلحين الوضع، ونأخذ المحروقات وندفع فيها، وهي من مال بيت مال المسلمين. أقول وبعد ذلك تقول أبنائي رافعين خشمهم علي، وأبنائي بهم تقلب في البر والعقوق. أقول هذا المال الذي تقبضه آخر الشهر أيها الأب لوث بحرام، لأنك تأخذ مالا على وقت لم تبذل. أنت أجير عند بيت مال المسلمين، تأخذ المال ستسأل عن العمل. ولذلك بعضنا لربما راتبه ربعه لا يحل له، ثلثه لا يحل له، ومن هنا انقلبت بعض الأموال أموال مباحة، راتبه 7,000 الحلال منها 4,000 وثلاثة ليست له، إذا أدخلها إلى 4 أفسدت 7 كلها، وابتدأ يصرف من مال مشبوه. هذا الاختلاس من وقت الدوام ابتلي به كثير من الآباء. صحح وضعي مع الرئيس العمل، رئيسك في العمل يحتاج من يأذن له حتى يأذن لك. نعم أيها الأحباب،
إذا أخذت أجرة ستسأل يوم القيامة عن العمل، فلماذا تنفق على الأبناء من مال فيه شبهة؟ بعضهم عنده 100,000 ريال، 100,000 ريال في رصيده آمنة مستقرة، فطرق عليه يوما الباب جار له قال إنك لأحمق، الناس عند الأسهم يبيعون يشرون، فلان عنده 100,000 والله إنها الآن 1,000,000، وفلان كان عنده 200,000 الآن 3,000,000، وفلان عنده كان كذا فأصبحت، لكن نسى أنه يقص له قصة فلان اللي كان عنده 100,000 وراحت 100,000 وراح معها عقله ودينه وخشوعه، نعم وراح معها هدوء نفسه. وما نقول في البيع والشراء، بل هو من مطالب الإنسان أن يسعى في مناكب الأرض وأن لا ينسى حظا من الدنيا، لكن ما بالنا نسلك في تنمية أموالنا طرقا مشبوهة يبتي جماهير أهل العلم بأن هذا الطريق لا يباح، فيذهب هذا إلى طريق لم يفتي به مثلا إلا أحد العلماء، ويذهب يتتبع الرخص ويبدأ يبيع ويشتري، ومن المباح إلى المكروه، ومن المكروه إلى المشتبه، ومن المشتبه إلى الحرام، ثم لا يستطيع أن يميز بين الريال الحلال والحرام، يبني بالمال هذا الملوث بيتا، يشتري سيارة، يؤثث، يتزوج، يزوج أبناءه، فينقلب هذا المال عليه عياذا بالله عقوبة، ينقلب على صحته بالأمراض والأسقام، ولأبنائه بالصدود عنه والجحود وبنفور الزوجة. ولو لم يأتي أيها الأحباب من الانشغال في الدنيا وهي حلال إلا الانشغال بين يدي الله، لكفى للعبد أن يصرف نظره عن ما يزيد عن حاجته. ولذلك أيها الآباء أطعموا الحلال، أطعموا الحلال ولو قل، حتى لا ينقلب الأبناء أبدانهم سحتا، حتى لا تقول لماذا ابني لا يبرني، لماذا ابني هذا الصدود فيه، لماذا يعذبني أنا يا شيخ آكل الحبوب، أحدهم يقول آكل حبوب النوم ما أنوم، ما يجون إلا وحده، قلبي ليس في البيت، يأخذونه معهم الأبناء وهم خارجون من البيت. أقول أيها الحبيب تريد أن تطمئن، هي الخطوات التي ذكرناها، الدعاء، إطعام الحلال، ثم ما سيأتي بعد ذلك من وصايا، بر الآباء لآبائهم وأمهاتهم، وبر الأمهات للآباء والأمهات. هذه الرسالة ليست خاصة بالأبناء الصغار وليست للشباب، إنما هي لك أنت أيها الأب. اعلم أن أحد أسباب عقوق الأبناء لنا نحن أيها الآباء عقوقنا نحن لآبائنا وأمهاتنا. وبعضنا لو قيل له أترضى أن يعاملك ولدك كما تعامل أنت والدك، لقال لا أعوذ بالله، والله ودي أنه يكون ألين عريكة مني. أتتمنى أن يعطيك أبناؤك إذا كبرت من أموالهم ويقولون المال مالك يا أبي، فأعطنا ما شئت وأبقي ما شئت وخذ ما شئت، قال والله أن هذه سعة صدر، اللهم آمين. نقول هل تفعل ذلك أنت مع شيبانك مع أمك ومع أبيك؟ قال الله اغفر لنا ويغفر لك. هل تريد أن يبتسم أبناؤك في وجهك فور أن يروه ويقبل اليد والأنف والرأس؟ قال والله أسأل الله الكريم من فضله يبتسم في وجهي. طيب هل أنت تبتسم في وجه أبيك وأمك وأنت أيتها الأم؟ إلى غير ذلك. إن أحد أسباب عقوق الأبناء أنهم يردون لنا الصاع صاعين، ويردون لنا فواتير العقوق، ونحن نحصد من أبنائنا ما بذرناه عند أمهاتنا وآبائنا. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. ولذلك أيها الأحباب، فوالله إنه من الحمق أن يطلب الأب من أبنائه البر وهو عاق لوالديه، أو كان عاقا لوالديه ولم يتب. والديه الآن وهم موجودين أن يذكروا العقوق، يتمنون يروه بعيونهم ولا يمكنهم من رؤيته، منشغل بأبنائه. إذا انشغلت أنت بأبنائك عن أمك وعن أبيك سينشغل غدا أبناؤك بأبنائهم عنك، فابذر تحصد. وكما تحب أن يعاملك أبناؤك عامل الآن أنت والديك. وإننا والله في زمن كثر فيه العقوق من الآباء لآبائهم. لماذا؟ للانشغال بالأبناء، انشغل بدراستهم وبناء البيوت لهم وبتمشيتهم وبالسياحة بهم، ولكن ترك الشايب العجوز في ركن قصي من البيت يجرون الآلام والذكريات، يتمنون أطفالك يدخلون عليهم لكنك مشغول بأبنائك وأطفالك. البعض لربما يظهر عليه الغنى ويظهر على أبيه الفقر، بيته من أجمل البيوت وبيت والده من أقل البيوت قدرا وأثاثا وهيئة. بعض الآباء قد ركبه الدين وأذله الرجال وحقروه في كل مكان، وأحد أبنائه يجمع مليون عشان يشري له فلة على شارعين، ورضي أن يكون يسام والده سوء العذاب ويهان من الرجال ويدخل في الحقوق ومن شرطة إلى شرطة. أي قلب هذا؟ أي قلب هذا؟ ولذلك أيها الأحباب ينبغي أن نعود إليهم، مهما بلغت أنا أو أنت فوالله أننا نستطيع أن نكون أفضل من حالنا الآن. ولذلك لو عامل أحدنا أمه كما يعامل زوجته المحب لها لدخل الجنة بلا حساب، ولو عامل أحدنا والده كما يعامل رئيسه في العمل لكان من أبر الناس. أين الابتسامة؟ أين الخضوع في القول؟ أين لين الجانب؟ أين قول الحق؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ولذلك أيها الأحباب الوصية، الوصية أن نعود إليهم من الآن وأن نستغفر عما مضى وأن نعلن التوبة وأن نطلبهم أن يبيحونا، فإن كان قد مات فإن التوبة باب مفتوح. أكرمهم بالدعاء، أكرمهم بالصدقة، أكرمهم أخي الحبيب بإكرام صديقهم بإنفاذ وصيتهم. بعض الآباء والأمهات ميت له 20 عام ولا زالت ذمته مرهونة بدين، محبوسة بدين، ما اجتمع هو وإخوانه لكي يقضوا الدين عن أبيهم. بعضهم نعم بعضهم ما قسمت تركته لاختلاف وتنازع الأبناء، بعضهم وصيته ثلثه ما نفذ وما أخرج لاختصام الورثة. سيفعل بك ما تفعله الآن به، فاحذر أن يكون الرد قاسيا، فإن الله عدل، عدل جل وعلا يعجل عقوبة هذا الذنب وهو أحق بالتعجيل. ولذلك كان من العقوبة المعجلة أن تذوق مرارة الحنظل الذي سقيته أبا كان أو أما. ابعاد وسائل الغواية عن الأبناء، فإن أبا يسمح لبغايا الشرق والغرب ولزبائل الأخلاق في الشمال والجنوب أن تدخل بيته وأن تلوث فطرة أبنائه، ويسمح للفسقة والفاسقات أن يشاركوه في تربية أبنائه، أب غش لرعيته. وذلك أن بعضنا أيها الأحباب انشغل عن أبنائه، فيوم أن انشغل يا ليت أشغلهم بخير، يا ليت بحث لهم عن أبواب الخير وأشغلهم بالمباحات ورفهم بالحلال، إنما جلب لهم وثنا نصبه في البيت يجلب لهم زبائل الشمال والجنوب. أكرمكم الله من قاذورات الأخلاق. الدش، أطباق الفضاء التي أحرقت الفطر ونحرت العفاف، وبعضنا أتى بها بحسن ظن ونية، يقول أبغاهم يوسعون الصدر وأريدهم أن يتابعوا العصر ولا أريد أن أتزمت معهم. نقول له أرأيت لو أن ابنك يشرب خمرة أو يدخن، أرأيت في الشارع؟ تقول لي يا بني إن كان لابد وأن تخرج لشربها فإني أجلبها لك في بيتي. والله ما في عاقل يفعل ذلك. بعضهم يقول أنا حطيت الدش حتى ما يذهبون للجيران أو يذهبون إلى الاستراحات. نقول له أنت جلبت الزنا المعلب أجلكم الله المستورد وأدخلت في بيتي، تريد ترفيهم؟ سترحل الفضائل عنهم. بعض الشباب تجده يوم أن كان ليس عنده هذا الطبق كان من طلاب الحلقات، كان طائعا لأبيه وأمه، كان متفوقا في الدراسة، من يوم دخل هذا الصنم وابتدأت تخف قدمه عن الصلاة، وابتدأ لسانه لا يكون عفيف، وابتدأت عينه تغمز يمنة ويسرة، وابتدأت رفقته تتغير من رفقة القرآن إلى رفقة الشوارع ودورات المياه، وابتدأ ينزل في انحدار رهيب. سببه أب مسكين جلب هذه الشاشة وما علم أنها أحرقت ما عنده من خير. أيها الأب ما رأيك لو ختم الله حياتك هذه الليلة أترضى أن يكون من ميراثك لأبنائك هذه الشاشة التي وضعتها لأبنائك؟ اتق الله يا عبد الله، طهر بيتك، وأدعوك مع تطهير البيت أن توجد البديل المباح. ولله الحمد فتحت أبوابه وكثرت ولله الحمد مجالاته، أبواب الخير كثيرة، قنوات طاهرة، ويوجد أشرطة فيديو طيبة، وتوجد مواقع في الإنترنت طيبة، ويوجد أيضا برامج حاسوبية مباركة، حلقات القرآن، المراكز الصيفية، إلى غير ذلك من محاضن الهداية. ادفع أبناءك لها وطهر بيتك. القدوة الصالحة، كما تحب أن يكون ابنك انظر إلى نفسك أنت وأخلاقك. بعض الآباء يأمر بالمنكر ويريد معروف، أو يرى أبناؤه منه يرون منه الانحراف في اللفظ، الانحراف تدخين، الانحراف السهر المحرم، ثم هو يريد بعد ذلك من الأبناء أن يكونوا أنقياء أطهار. لا يمكن أيها الحبيب. الطفل يحاكي والده، والبنية تحاكي أمها، وكما تحبون أن يكونوا كونوا أنتم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، فإنه لا بد أن يأتي أبناؤك مثل ما تفعل. بعض الآباء تجد في المجلس، وهذا مزلق نذكره ونقدمه، تجلس إذا جلس في المجلس وعنده زملائه ابتدأوا يتحدثون عن الزواج وعن الشهوات، فكيف بأب يذكر هذه القضايا بين يدي أبنائه؟ أو أن ابنك يسمعك تذكر حادثة أمام أضيافك وأنت كاذب فيه، رحنا وجينا وهو يعلم أنك لم تذهب ولم تأتي. وبعضهم مثلا يدخن ويقول يا بني الدخان حرام، ينظر إليك الدخان حرام، لماذا تضع البكت في جيبك وتعطيه؟ أحيانا بعضهم يكمل البلاء فيعطيه 10 ريالات، يقول أحضر لي بكتا، فيأخذ الابن يوم من الأيام 10 ويحضر بكتين، الأول لك أما الثاني فله. ولا تستطيع أنت أن تقول له حرام، سيقول حرام اتركه، إذا قلت عيب قال عيب اتركه، إلى غير ذلك. فاحذر أيها الأب وأنت أيتها الأم أن يرى الأبناء منكم ما يشين، فإنهم مرآة يعكسون كل تصرفاتكم. التربية الجادة أيها الآباء. بعض الآباء ترك أبناءه بدعوى أن الجيل المعاصر أصبح صعب الميراث، ما نقدر نمسك، انفلتوا من أيدينا. الله يصلح قلوبهم، آمين. لكن ينبغي أن تعود لأبنائك مربيا، لا بد أن تغرس فيهم التربية الجادة. فالرجل يربى على أنه رجل، لا أن يربى بعض الأبناء على أنهم إناث. فبعض الأبناء تجد بعض المظاهر في التميع في اللفظ أو الملبس أو الاهتمام بالشعر أو التعطر الزائد إلى غير ذلك. بعض الآباء يلحظ هذا الانتكاس، بعض الآباء ينظر ابنه يفصل الثوب يجعله ضيق جدا، مسبل، يهتم بشعره، يخفف أركانه أو زواياه كما يسمى بالقزع، وينظر فيه. بعض الأبناء يتعطر بعطور نسائية، بعضهم. هذه المظاهر أيها الأب احذر أن تتساهل فيها، فإنها بداية. إذا ما استدركت وربطت على ابنك المراد ربط الأخلاق، ربطت على جأشه وقلت أنت رجل وهذه المظاهر لا تليق بك، ثم تذكر له آمالك فيه، ثم تستصحبه إلى مجالس الرجال وتذكر له من المواقف الرجولية ما يرفع مستوى الرجولة فيه، وإلا فإنه جيل سيكون هشا في اعتقادهم الأيام. أول من يذوق هذا أذى هو أنت. تلاحظون الآن بعض الآباء لا زال هو الذي يرعى أبنائه، لا زال هو الذي يسأل عنهم، وهو الذي يحضر، أقصد يسأل عنهم حتى وهم في الثانوية في مدارسهم، يلاحقهم في الأركان ويجلب لهم طعامهم، وأم بعض الشباب لا زالت هي التي تغطي في جوف الليل إلى غير ذلك. تجد أنه نبتة ضعيفة، تجد أنه لا يبنى عليه أمل، تجد أنه والد قد شابت لحيته ويمكن إلى أن يبلغ 90 ولا زال يصرف على هذا الضعيف. السبب فينا نحن أيها الآباء، إن نفع الأبناء أن يسلك بهم طرق الرجولة، أقصد الحزم لا أقصد الشدة، لا أقصد الضرب، لا أقصد تقطيب الجبين وإظهار الحزم بغير رحمة، أقصد الشدة الموزونة. قسى ليزدجر ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحم. الوصية أن تعود إلى أبنائك، فالرجل رجل والأنثى أنثى، وسنأتي إلى بعض الوسائل وبعض القضايا التي نحذر منها. أما الآن
مزالق تربوية،
أيها الأحباب، من المزالق التربوية التي يصاب بها بعض الآباء دائما تعليق المستقبل عند الأبناء في التحصيل الدراسي. ذاكر ونبوك عشان توضح، ذاكر ونبوك، إن المستقبل في الشهادة. هذا لا حرج فيه بشرط أن تربطه بخالقه برازقه بربه جل وعلا، لا أن نقول ترى المستقبل في الشهادة فيأخذ معدل ضعيف في الثانوية العامة فيصاب بالاكتئاب والأمراض النفسية. تلقى بعض الأبناء إذا ما قبلوا في الجامعة أو كلية عسكرية بكى بكاء الثكالى وبكى بكاء الإناث، ضاع مستقبلي وأصيب بالاكتئاب، وذهب إلى أطباء النفس وصرفوا له مضادات الاكتئاب وابتدأ يائسا، بل بعضهم يفكر في الانتحار لأننا لنا 16 سنة ونحن نربطهم بالشهادة، أن السعادة في الشهادة وأن المستقبل في الشهادة وأن الرزق في الشهادة. لا يا أخي الحبيب، احذر هذا المزلق، اربطهم برب العالمين وأمرهم ببذل الأسباب، فإذا بارك الله في الأسباب فنعم ما هي، وإن لم يبارك فيها فإن الرزق في السماء وليس في الأرض.
وفي السماء رزقكم وما توعدون
مزالق ترضون.
ألا يكون الأب منصتا لأبنائه، وألا تكون الأم منصتا لبناتها. بعض الآباء لا يسمح لأبنائه أن يتفوه بكلمة عنده، إن أخطأ أراد أن يذب عن نفسه قال ولا كلمة، بس ولا كلمة. ويمكن أن يكون مع ولا كلمة صفعة تجعل رأسه يلتف إلى ظهره، أو أن يكون يقبحه أمام أقرانه أمام أصدقائه أمام أضيافه. أخطأ في صب القهوة التفت إليه بعين تحرقه، أخطأ في ما أخذ التقدير المناسب يريد أن يبين لك يا أبي كنت مريضا في ذاك اليوم، ابتدأ يشتمه ويلعنه. تعلم أيها الأب وأنت أيتها الأم فن الإنصات، استمع إليه واجعله يدافع عن نفسه حتى ينتهي، ثم أسدي له النصيحة بعد ذلك. فلا بد أيها الأحباب بأنك إذا لم تنصت لابنك سينصت له مندوب من الشيطان الرجيم فيوسوس له بعد ذلك.
مزالق تربوية.
عدم إعلان حبهم، فبعض الآباء لم يقل يوما لأبنائه إني أحبك، والله ونبوك إنك أغلى من يمشي على الأرض، ما أتمنى فوق الأرض أن يفوقني أحد وأن يكون أطيب مني أحد إلا أنت. تكفى ونبوك، لا تفعل كذا، لا تنقص قدري، لا تضيع جهدي، ارحم ضعفي. إظهار الكلمات الرقيقة التي بها رفق للأبناء وكذلك للبنات، هذه لها سحر عظيم في نفوس الأبناء. بعض الأبناء يقول أبي ما رأيته مضاحكا في وجهي بسببي، ولا مبتسم ولا ممازح ولا رفيق، بل إذا دخل البيت ينقلب البيت هم، وتعلن حالة الاستنفار كأنه هادم اللذات بالبيت. لماذا أيها الحبيب؟ لماذا لا تلين؟ لماذا لا تبتسم؟ لماذا لا تفرح إذا فرح ابنه؟ وبعضنا حتى لو بيمدحه امدحه وخربها في الأخير، والله ما قصرت لكن والله انت بعيد عن الانتكاس، او يذكر له منقصه ويضمها الى محمده، والله انت ذاك الايام ونعم، لكن تذكر الاسبوع الماضي ايش مسوي، ها انتبه يا اخي الحبيب. تناس، وهذه من المزالق، تذكير الابناء دائما بمزالقهم. تذكر يوم تصدم بالسياره، تذكر يوم تضرب اخوك ذاك المره، تذكر يوم اقول لك اذهب ولا تذهب، وتبدا احذر ان تقلب عليه مواجعه أو أن تنقض جروحه أو تبدأ تمتن عليه بعطيتك. في بعض الآباء أيضا دائما يقول أنا عطيت وأنا كبرت وأنا طولت وأنا عرضت وأنا أنفقت وأنا اشتريت. يا أخي الحبيب الله يرى ما أنفقت، لكن قل له كل ما أعطيك بإجمال كله ما يسوى عندي ساعة أن أراك في المسجد لصلاة الفجر، بلا غير ذلك من الجمل الجميلة التي تبني الجسور للتواصل بينك وبينهم. أيضا لا تضرب أيها الأب أم الأبناء بين يدي أبنائها، بل لا تضرب الأم إلا ضربا شرعيا غير مبرح في حال خلوة إذا كنت تسير مع خطوات القرآن، وعظ وهجر ثم ضرب غير مبرح للتأديب. بعض الآباء يلعن الأم أمام أبنائها، يقبح الأم أمام أبنائها، يشتم الأم أمام أبنائها، يلعن أخوال أبنائه، يعني إخوتها وقرابتها وفخذها الذي هي منه، ويبدأ لربما رفع يده ورفع عقاله. أقول أيها الأب إذا فعلت ذلك فرجاء لا تطمع في أي مساحة من قلب أبنائك أن يقدروك، بل سيحتقرونك بما أنك ترفع اليد على أمهم التي كان بطنها لهم وعاء وحجرها لهم بيت لسنوات طويلة وتديها سقاء. هذه الأم اللي أوجب الله عليهم طاعتها، إذا كنت تضرب وتقبح وتشتم ومتقطب ولا تراها إلا أنها نكرة في البيت، إنما هي مكينة تفريخ أو توليد، فوالله إنك لن تجد برا في قلوب الأبناء لك. نعم، كيف تهين أمهم وتضربها صباح مساء ثم بعد ذلك تريد الحب أن ينتقل؟ البيت الذي يبنى على هذه القنابل الأخلاقية وعلى سوء الخلق سيخرج منه أبناء مرضى نفسيين، أبناء نابذين للآباء، لا يقدرون الأم لأنها مطبوبة البارح مجلودة بالعقار، ولا يقدرونك أنت لأنك جلاد فلست بلين الطبع معهم. إذن أيها الحبيب إن كان لا بد من تأديب لها ففي حال خلوة، وليكن صورة الأم أمام الأبناء صورة جميلة لا يكون فيها إهانة أو استنقاص. أيضا احذر أيها الحبيب أن يكون تطبيق سنة التعدد ضياع لكل بيت تخرج منه. بعض الآباء يحب النكاح ويحب النساء، ولا حرج في أن يعف الإنسان نفسه، لكن الحرج ليس في النكاح نفسه، إنما يوم أن يتزوج الإنسان فيخرج متابعا لشهوته ويضيع خلفه بيته الأول والثاني على عدد من فيه. بعض الآباء إذا تزوج وأبغض الأم أبغض أبناءها معها وأغلق الباب عنهم، فأصبحت المسكينة تقوم بدورين ولن تستطيع أن تقوم بدور الأب، يخرج الأبناء، ظل الأبناء، دخن الأبناء، تعاطوا المخدرات الأبناء والأب في حال غياب. نعم، إذا كنت تستطيع أن تقسم قلبك فوزع أيضا اهتمامك ورعايتك على أبنائك وعلى بيوتك، عد إليهم وكن معهم، وإلا فليكونوا هم معك، احذر أن تنشغل بهذا الباب.
مزارف ترقون.
أن يكون بعض الآباء لا يرتاح في جوف بيته، بعض الآباء من يوم يطلع من الدوام خلع ثوبه طعامه، نام خرج، عاد للنوم ثم خرج للعمل، وهكذا خروج فخروج، والأبناء يربون في الحدائق وفي الأقبية وفي دورات المياه أجلكم الله، وهو غائب ضائع. ولذلك احذر أن تنشغل عن رأس مالك الحقيقي.
مزارف ترقون.
بعض الآباء لا يشارك أبناءه في قضايا الدراسة، تلقى الابن أم تقول ذاكر يا بني، افتح شنطتك وانا أمك، الأب ليس موجودا، يقول الأب طيب أنا وش يعرفني في الإنجليزي والرياضية؟ يا أخي ما نريدك تكون مدرسا لجميع المواد، إن وجودك ولو نصف ساعة أو ساعة بعد عصر وأنت جالس عند زوجتك تشرب الشاي والقهوة وتدعو أبنائك تعالوا حلوا الواجب عندي، أحضروا شنطكم المدرسية، أعطوني مسجلات الواجبات، وهذا تنظر فيه لماذا المدرس كتب لم يحل الواجب، بل إني أعرف أما إي والله ظن أبناؤها أنها تقرأ وتكتب وما علموا إلا بعد أن كبروا، وهي أمية لا تعرف الألف من الباء ولا الباء من التاء، لكن كانت توهمهم. ليه ما حليت هذا؟ هذا لماذا؟ ليه مش كاتب المدرس هنا؟ قال والله يكتب أكمل الواجب. قالت ما قلت لك أكمل الواجب الله يصلح قلبك. فقال لما نهرتني يوما ظننا أنها تقرأ وتكتب وهي والله لا تدرى ولا تكتب. وأب آخر يقول أحضروا لدي أنت خلص أنت خلص. ثم بعد ذلك جمع أبنائه فلما انتهوا إما أعطاهم قصة وإما دعا لهم وخرج من البيت. لا بد أن تساهم معهم، تساهم مع الأم، واحذر أن تركن إلى هذه الضعيفة، فإنها من العطف بمكان بحيث أنها لا تستطيع أن تقوم بدور الأم والأب مجتمعين. بعض المظاهر التي تظهر على بعض الأبناء أعددها فراقبها أيها الأب وأنت أيتها الأم حتى لا نزلق في مزالق أخلاقية.
مظاهر يجب الانتباه لها.
إذا كره الابن الثوب وكره تغطية الرأس واهتم بملابس البنطال وفتح الصدر أو الثوب الضيق أو كشف الرأس أو اهتم بالحلاقة في حلاقين وصوالين معينة تنعم البشرة وتجعد الرأس وتقص القصات وتبدأ تعطيه بعض الكريمات والشامبوهات وابتدأ الابن يتأنث، احذر، فهو بداية مؤشر على أن هذا الصغير ابتدأ يخرج من دائرة الرجولة والأدب.
مظاهر يجب الانتباه لها.
أيضا إذا رأيت في الابن حب الخروج من البيت، دائما يكره المكث ودائما يتأذى، أنا طفشان أنا لازم أطلع لابد أخرج، طيب اجلس أتينا لك الحاسب موجود، يا بني رح للمسجد، دائما يحب الخروج عند الباب وفي أركان وفي الزوايا الخفية قليلة الإنارة في الظلمة، احذر خاصة إذا كانت الرفقة مجهولة.
مظاهر يجب الانتباه لها.
أيضا إذا رأيت من الابن أو الابنة حب الخلوة بالهاتف، إذا بغى يكلمون خذ الهاتف وراح في غرفته وسكر الباب والبنية مدت السلك الطويل ودخلت في غرفتها، أو احذر أيضا إذا رأيت أن جوال الابن بالذات أو البنت دائما يحب يسكره ولا يحب أحد يراه، وإذا بغى يرد على الجوال توجه وخرج من الموقع. ولذلك بعض الآباء لو مد يده إلى ابنه قال بني أعطني جوالك أبى أتصفحه، سيصفر بعض وجوه الأبناء وتحمر بل وتنقلب إلى أنواع الألوان الطيف كلها. لماذا؟ لربما صورة مختبئة أو رسالة قذرة. ولذلك أقول احذر من هذا الانحراف والانتكاس، وأقول هي بوابات فاحذرها ونواقيس خطر، إن لم تستدرك لربما كان الجوال هو بوابة الرذائل إلى ابنك. وقد اكتشف بعض المرشدين الطلابيين وبعض المدرسين في المدارس قضايا أخلاقية صورت ومشاهد جنسية فاضحة صورت واحتفظ بها في جوالات شباب صغار في أولى متوسط وثاني متوسط وثالث متوسط وفتيات صغيرات، وكان الآباء والأمهات عنهم بمعزل وفي حال بعد. فاحذر أيها الأب.
مظاهر يجب الانتباه لها.
إذا رأوا الابن أو الابنة قد تعلقت قلوبهم بسماع الغنى وحبه، فإن هذا الخبيث هذا البريد للشيطان الرجيم ينبت النفاق في القلب. ولذلك بعض الآباء يلحظ على ابنه أن مقتنياته من الأشرطة كلها غنى، ولربما وجده قد ألصق في جدر بيته أو غرفته صور للماجنين والماجنات. هذا أيها الأب علامة على أن هذا القلب الصغير الغض قد ابتدأت نبتات النفاق تنبت فيه، فلا بد من حصادها بحكمة.
مظاهر يجب الانتباه لها.
إذا رأيت الابن يحب السهر
إلى ساعات متأخرة من الليل، ولربما يقول إني عند الباب، أو أنني ذهبت مع أصحابي، أو ذهبنا يا أبي إلى استراحة. وتأتي الأم، لربما بعض الأمهات المسكينات تنصر ابنها على أبيه، خليه يروح يوسع صدره، فيركب مع رفقة للتفحيط، وبعد التفحيط لاستراحة بها قنوات أو مع مجموعة من المتعاطين، فيبتدئ هذا المسكين في الانهيار، انهيار الأخلاق. ولربما كان هذا المظهر في حب السهر والخروج خارج المنزل، هذا المظهر الذي لم يتابع لربما هو الذي ينهي حياة الفضيلة في هذا الشاب. أيضا أيها الأحباب، لعلي أختم هذه المحاضرة ببعض من الأمور التي أحذر منها، وهي رسائل تحذير.
رسائل تحذير.
الرسالة الأولى: الخادمة، صار وجود الخادمة في البيت قنبلة انشطارية، وكم من جرائم وقعت في بيوت بعض المسلمين سببها شهوات مؤججة بقنوات داعرة، ونساء لربما بعضهن لا يرددن يد لامس، وانقلب عياذا بالله بعض بيوت المسلمين أصبحت موخرا بسبب أب أو أم. ما أريد أن أقول إلا أنهم ظلموا أنفسهم. ومن ضرر الخادمة على البنات الترهل الظاهر في بناتنا، عدم الاعتماد عليهن. ثم أيضا الأخطر، الجانب الخلقي، فكم من فتاة لربما كانت الخادمة التي خرجت من بيئة غير محتشمة، بيئة لا يعني لها الحياء ولا الفضيلة شيء، وابتدأت تسولف معها وتتحدث معها وتنقل لها بعض التجارب الغير بريئة، وتنقل لها ماذا يجري في بلادهم. أنتم معقدين في هالبلاد، لماذا تغطون وجوهكم؟ أنتم معقدين، لماذا لا تلبسين البنطال؟ أنت معقدة، لماذا لا يكون لك صديقا؟ أنا ما تزوجت، هي تقول ما تزوجت إلا بعد أن تعرفت على رجل ورجلين واخترت الثالث أو الرابع وطلقت أو طلقت، وتبدأ تتحدث عن مغامرات محرمة ليست بريئة. والبعض الفتيات المسكينات تقول يا زين الحرية، نحن قد كتم على أنفاسنا في هذا الغطاء، ولا بد من محرم ولا نسوق السيارة، الله يصبرنا على هالغثى وهالعناء. ولذلك تكون الخادمة أحيانا بوابة إفساد للأخلاق في الفتيات، وضياع وضلال للأبناء. وبلا شك لربما يضل رب الأسرة بسببها أمور كثيرة أخطارها ليس هذا مكان عرضه. ولذلك احذر، إن كان لك أبناء ذكور كبار قد بلغوا الرشد، أن يكون هناك ضوابط وتحكم داخل البيت، بحيث أن العامين كاملين لا ترى هذه المرأة أبنائك ولا يرونها. ولا تقول الأمر صعب، فكثير من الأسر الصالحة المحافظة وهي كثر استطاعت أن تحجم دور الخادمة وأن تحجبها وأن تغطيها. أيضا السائق، والسائق له دور خطر حتى على الأطفال الصغار، وبعض السائقين ممن قل دينهم لربما عبثوا ببعض فطر الصغار وهم يخلون بهم في ذهابهم وغدوهم. أيضا احذر من السائق يدخل البيت متى ما شاء ويأخذ طعامه إذا أراد الدخول، وتكشف له ربة العمل ويبدأ التبسط، وبعض النساء ترى أنه ليس برجل. أحضر فلانة من الجامعة، وأحضر فلانة من الثانوية، وأحضر فلان الأمرد الصغير من المدرسة الابتدائية إلى غير ذلك، ويضعون ذئبا في وسط البيت. فلا تسأل بعد ذلك عما يقع، نسأل الله السلامة والعافية.
رسائل تحذير:
احذر ابن الجيران،
احذر
وابن القريب،
احذر
لربما كان البلاء يأتي من قريبك. فبعض الناس يقول لدي ما يماشي إلا أبناء خال أو أبناء عم أو الجيران، والله أعرفهم يوم أن كانوا صغار. نقول ما يكفي لإباحة أن يمشي ابني وابنك وأن يرافق ابني وابنك فلانا، أن يكون ابن أخي أو أنه ابن أختي أو أنه ابن خاله أو خالته، لابد أن نسأل عن أخلاقهم. فلربما أهداك السم هذا القريب، هذا الذي لا يعتقد أن يظن
أن الشر يأتي من طريقه، فاحذر واختر لابنك رفيقا.
رسائل تحذير. احذر.
احذر من التفريق بين الأبناء في التعامل.
احذر.
احذر أن تكون بشوشا مع بعضهم، مقطبا مع البعض، أو أن تعطيها هنا وتحرم هناك، تزوج فلان وتترك فلان، تشتري السيارة لفلان وتحرم فلان.
احذر.
احذر، فإن العدم العدل في العطية سماه الحبيب جورا، ولذلك عندما أريد إشهاده صلى الله عليه وسلم على عطية وقال الحبيب لمن أعطاها: أكل أبنائك أعطيت؟ قال: لا. قال: اذهب فإني لا أشهد على جور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يوغر صدور الأبناء على آبائهم. أيضا احذر من تسليط الأبناء الذكور على الإناث، فبعض الناس من حبهم لخلف الذكور وأن أبنائهم الذكور أنهم هم كما قال العزوة وهم الذين يبغون، وهم يسلطونهم على الإناث، فلربما الابن الكبير يتسلط على البيت فيضرب الصغار والكبار، أو الابن الوسط يبدأ يتسلط على أخواته الصغار أو على أخواته اللاتي أكبر منه ويتحكم بهن تحكما أرعنا، هذا ظلم. فاحذر من تسليط الذكور على الإناث، وليكن القيادة بيدك. نعم، يجب أن يسمع لكلام الأخ الكبير وأن يكون له قدر لأنه خليفتك لاحقا في البيت، لكن لا أن يترك له الحبل على الغارب ثم يسوم البيت سوء العذاب لأنه لا زال مراهق أو كان أرعنا. من التساهل في ستر الصغيرات من الأبناء وفي حجاب الكبيرات من الأبناء، فبعض الآباء يقول: والله ما ندخل في قضايا عباءة المرأة وفي لبس المرأة، هذا الأمر الرجل يترفع عنه، وهذا والله من الحمق ومن التقصير ومن التضيع. نعم، بعضهم يقول: أقول لها لا تلبسين ولا افسقي، أو تلبس اللي تلبس، والمرأة عندها أمها، والنساء ما يدخل في قضاياهن إلا واحد ليس برشيد. نقول: الذي ليس برشيد هو الذي يرقب هذا التحلل وهذا النقص في الحشمة عند بعض الفتيات ولا يغير ساكنا. يجد أن المرأة كانت تلبس برقع ثقب واحد ما كان يؤبه لها، بعد قليل لبست البرقع اللي يخرج العين كاملا ولم يقل شيئا، ثم لبست النقاب الذي يخرج العينين كاملتين مع جزء من الأنف مع جزء من الوجنة، وما غير ساكنا. كانت عباءتها على رأسها فتنازلت من رأسها إلى كتفيها ولا غير أمر، لبست المخصر ما غير أمر، لبست الذي أخرج صدرها وبعض ظهرها وما غير شيء، لبست البنطال قال: والله هذا لبس التالين، الله يصلحكم ويهديهم. يا أخي الحبيب، إن مراقبتك لهذا الانحدار في الاحتشام عند البنيات أو البنات أو الزوجة أمر لازم لك شرعا ومن الرعاية الواجبة لهم، وستسأل عنها. فكم من فتاة صغيرة يوم أن اعتادت لبس البنطلون وهي صغيرة ما استطاعت أمها أن تلبسها الثوب الساتر، لأن من شب على شيء شاب عليه، ولا بد أن يكون للأبي موقفا عند هذا التميع في اللباس.
رسائل تحذير. احذر
من رؤية المرأة للرجال، رؤية المرأة للرجال في الأسواق، رؤية المرأة للرجال خلف القنوات، وإني أعجب أن بعض الآباء يجلس أمام التلفاز يأكل ويشرب وهو يرى رجل يصارع رجلا أو رجل يغني قد حمر خديه وورد شفتيه وهو يتحدث، يقول: اكسروا عليه شوي، اكسروا عليه، لأنه ما يبي يزعج. ولو أن الفتاة الصغيرة سمرت عينيها بهذه الشاشة الفضية وما تحركت غيرت هذا، اتق الله. فخير شيء للمرأة ألا ترى الرجال وألا يراها الرجال، هذه وصية محمد صلى الله وسلم وبارك عليه.
رسائل تحذير. احذر
من المحارم، احذر من دخول الرجال المحارم ولا تتساهل في ذلك، وذلك ابن العم ابن الخال، لا تقل هذه صغيرة وذاك لا زال في أول شبابه، فإذا كان الإخوان الأشقاء، أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يفرق بينهم في المضاجع، فكيف بمن يتساهل على دخول الابن العم أو بعض الأسر التي تسكن متقاربة؟ احذر، فإن الحبيب سمى ذاك الحمو، سماه الموت، لأنه لربما كان الناس يأمنون الشر من جانبه. هذه أيها الأحباب ما تسنى من رسائل سريعة ومن وصايا في صلاح الذرية والأبناء. بعد ذلك قد يقول قائل: هل يا شيخ إذا بذلت هذه الأسباب كلها هل يضمن بعد ذلك أن يكون نصيب من بذلها الصلاح لأبنائه؟ نقول لا، فإننا أيها الآباء أيتها الأمهات لسنا نهدي أبناءنا ولسنا نوفق أبناءنا، فليس لنا إلا الدلالة والإرشاد فقط، أما ما سوى ذلك فبيد الله، ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. ماذا نستفيد إذن بما أننا قد نبذل وسائل الصلاح وما يصلحون؟ نقول: على الأقل أيها الحبيب أن تعذر أمام الله، وأن لا تحاسب بين يدي الله، وأن لا تكون سببا في ضلال أبنائك، فإنهم يتعلقون برقبتك يوم القيامة. وتأمل أيها الحبيب، ابن نوح وقد ضل، وما ضر نوح ضلال ابنه، وانظر إلى أبي إبراهيم وقد ضل، وما ضر إبراهيم ضلال والده، وانظر إلى عم محمد صلى الله وسلم وبارك عليه، وما ضر محمد ضلال عمه. لكنها الهداية، لكنها أبواب الدلالة، لكنه الإرشاد، فإن أغلى ما يمشي على الأرض هم أكبادنا، كما قالت العرب: أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض. اللهم رد ضال أبناء المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم أصلح أبناء المسلمين، اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شركة الخنيفر والعبد اللطيف بتجارة الأواني المنزلية، هاتف الإدارة العامة 458-3900. تم هذا العمل باستوديو صوافٍ
في ليلة رابعة هل بدر مهلالي.
وختاما تودعكم صدى إشبيلية بالشريط الإسلامي، على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة بإذن الله تعالى.
الرياض، البديعة،
شارع عائشة بنت أبي بكر،
هاتف وفاكس
2673737، جوال 0506211211،
صندوق البريد 1521170، الرمز البريدي 117-85.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الآن في الأسواق
قال سوري الهداية:
حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل،
رسول محمد رسول الله،
محمد صلى الله عليه وسلم.
وقال لهم: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، مع أنهم اعتذروا فلم يقبلوا عذرهم.
قل: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون.
حربهم قامت علينا ولا عنها عدوه، وادحر الكافر بداره، معانا الله عوي، من يشوه صورة المصطفى ما له قبول عند من يزيد الله رب العالمين.
قاطعوها 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 قاطعوها، كان فيكم عز واسلام ورجولة.
إن الذين يدعون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاب.
يا أعداء الدين، ماذا تريدون من رسول الله؟
رسول الله آذيتمونا في حياته وآذيتمونا بعد مماته، ألم يقل أسلافكم لا كثركم الله؟ يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون.
كيف عرض المصطفى في تالي الدنيا يهانا؟ حسبي الله يا كلاب الشر وجحش العصابة.
من حدود الصين للهجر ونهر الغانا،
ألا فلتخلع الدنيا حداي، ألا فلتنقل الأرض نداي، ألا فلتقدم السيوف دمائي. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم،
شطرت بالشعر المزمجر أسطرا، تروي الغليل مجلجلا متأثرا، سطرت شعرا فلت أن حروفه شوبا لتحرق باغيا متكبرا.
أقول لهم خبتم وخسرتم وخسيتم على ما فعلتموه برسولنا عليه الصلاة والسلام.
من زمن بدر هذا اليوم يوم المخلصين، قاطعوهم وارهبوهم وافتقوا رؤوس الحلاف، وارسلوا سهم المنية دامت أيام السنين، للعين من اللعين الخبل مختل الصوار.
إن المعركة مع أعداء الله ليست معركة خاطفة سريعة، لكنها شاقة طويلة مستمرة.
نبتديه كالغالي كمة الحب وغلانا، فأتحب الله نحبه جل قدره والمهابة.
يكيدك الله أشد كيد من في الكفور أمهله رويدا،
يكيدك الله أشد كيد من في الكفور أمهله رويدا.
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال يا عم أين أبو جهل؟ قلت وماذا تريدان منه؟ قال سمعنا أنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم. والله إن رأيناه والله لا يفارق سوادنا سواده، والله لا نجونا، والله لا نجونا إن نجا.
لا تشتموا فإنه في قبره رمزا لنا، ولتقرأوا ما قال.
قبس الهداية،
في ليلة رابعة هل بدر مهلالي، الناس نامت فلانا غمرت عيني، عيت ذوق الكرار دمع سيالي، غبتك يا خدايا قطعة مني، ابني لساني وفي دني تلاقي، ابني تركني لا خابت به ظنوني، أنا تركني ظنى صرت بالحالي، نسى زمان انتخرت فيه انفعني، أبكى عيوني وشاب الرأس من حالي، رحمك رب برجتك لا تضيعني، يسعى زماني وضاق الحال من حالي، يسعى علي يا ظناي وما رحم ضعفي. ليلة رابعا هل بدر مهلالي، الناس نامت فلانا غمرت عيني، عيت ذوق الكرار دمع سيالي، في غبتك يا خدايا قطعة مني،
يا ساعة طاي النجم لبجرح ظلامي،
تبكي عيوني عليه ما تراعني كم ليلة أحتريني جود بوصالي وأقول بكرة يجيني يرتمي بحضني ضيعتني كيف تقوى يا بعد حالي باللي سوى كرتك بهلاك بار سني يا ابني فدتك غيابك يا الظلا طالي ارحم دموعي وخلك يطني جنبي وينك من الله ترى بتشوف آلامي بكره تندم لا من جاك ما جاني بكره تشوف الزمن يجرحك من تالي بكره تندم على ظلمي وحرماني وينك من الله ترى بتشوف آلامي بكره تندم لا من جاك ما جاني بكره تشوف الزمن يجرحك من تالي بكره تندم على ظلمي وحرماني وينك من الله ترى بتشوف آلامي بكره تندم لا من جاك ما جاني بكره تشوف الزمن يجرحك